أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في فقه الروايات التي تعرضت إلى قاعدة لا تعاد، قلنا أنه ينبغي ناحيتين. الناحية الأولى في أن الطهور المذكور في هذه الروايات هل يراد منه خصوص الطهارة الحدثية أو ما يعم الطهارة الخبثية أيضا؟ مشهور الفقهاء استفادوا من الطهور في هذه خصوص الطهارة من الحدث، فهو الذي يكون ركنا تعات منه. واستشكل في ذلك السيد الشهيد قدس سره في بعض كلماته الفقهية، وأثار شبهة إجمال الرواية على الأقل إن لم يدع الإطلاق في كلمة الطهور لكلتا الطهارتين، فلا أقل من احتمال ذلك، وحيث أن هذا متصل بالمستثنى منه لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فبإجمال المستثنى يسر الإجمال إلى المستثنى منه أيضا. وبحسب النتيجة سوف لا يمكن ركب إطلاق المستثنى منه لموارد الإخلال الطهارة الخبثية أيضا جهلا أو نسيانا. إلا أنه يمكن يذكر في تأييد فهم المشهور من إخصاص كلمة الطهور في هذه الروايات بخصوص الطهارة من الحدث أحد مؤيدات أو مقربات. الأول هو أن من يراجع ألسنة الروايات البيانية والأخبار البيانية الواردة مرتين، الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، يجد كلمة الطهور في هذه الروايات تطلق على الطهارات أي الطهارة الحدثية، وأما الطهارة من الخبث طهارة الثوب أو البدن للصلاة لا يعبر عنها بالطهور في شرطية الطهارة في الصلاة، وإنما يعبر عنها بالطهارة أو النظافة، بل قد يقال أنه لا يوجد مورد واحد قد أطلق فيه طهارة من الخبث. نعم ورد في حديث في الخصال، أو نادرا ما ورد ذلك، ورد في حديث في الخصال حديث 400 المشهور، هناك حديث مطول ورد فيه هذا التعبير، وغسل الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة. عبر هنا الطهور عن الطهارة الخبثية، إلا أن هذا نادر جدا، فإن الروايات الأخرى التي تستعمل كثيرا كلمة الطهور لا صلاة إلا بطهور أو إنه على طهور، تلك الروايات من يراجعها يجد أن كلمة الطهور مستعملة في خصوص الطهارة الحدثية، وأما الطهارة الخبثية في روايات الطهارة الخبثية لا يوجد هذا التعبير. فشيوع استعمال كلمة الطهور في الطهارة من الحدث بالخصوص، وكونها أيضا الطهارة التي أمر بها القرآن الكريم وشرعها بتشريعات وتفصيلات معينة من الغسل والوضوء والتيمم والآيات الواردة في ذلك، وارتكازية أيضا أنه هذا من الأمور من الشروط المهمة في الصلاة، مجموع هذه الخصوصيات قد يوجب انصراف عنوان الطهور في هذه الروايات أيضا روايات القاعدة لا صلاة إلا لا تعاد الصلاة إلا من خمة الطهور، تنصرف إلى خصوص الطهور من لا مطلق الطهور مطلق يشمل مثلا الخبث أيضا. هذا وجه قد يكون مؤيدا لكلام مشهور أو لفهم المشهور، وبالتالي يدعى بعدم الإجمال في الرواية خاص بخصوص الطهارة الحدثية. المؤيد الثاني لكلام المشهور قال بأن كلمة الطهور أساسا لغة وعرفا مرددة بين معان عديدة، ذكر في كلمة الطهور معان عديدة، لعل أهمها معنى الطهور بمعنى المطهر، كأنه صيغة مبالغة، بمعنى المطهر، والطهور بمعنى الطهارة. هذان المعنيان لعلهما أقرب المعاني إلى اللفظ. أما الطهور بمعنى المطهر الذي لعله هو أظهر المعنيين أيضا، والذي على هذا أن يطلق على الماء عنوان الطهور باعتباره مطهرا، أنزلنا من السماء ماء طهورا، التراب أحد الطهورين، وهكذا. إذا كان الطهور بمعنى المطهر فمن الواضح أن هذا المعنى يناسب مع الطهارة الحدثية لا مع الطهارة الخبثية، لأنه في باب الطهارة الخبثية في طهارة الحدثية يوجد مطهر، ونفس الأفعال الغسل والوضوء والقم هذه مطهرات، فيطلق عليها الطهور باعتبار كونها سببا لتطهير الإنسان، ومطهر أفعال فتكون مطهرا. ومن هنا أيضا يقال هو على وضوء أو على غسل أو على طهور، حينما يقال على طهور أيضا يراد به نفس تلك الأفعال، فإن تلك الأفعال لها اعتبار شرعي بقائي أيضا لا مجرد الحدود، فهو على طهور أي على وضوء أو على غسل على تيمم، لا أنه على طهارة التي هي نتيجة مثلا وصف حاصل من تلك المطهرات. فإطلاق الطهور بمعنى المطهر يناسب الطهارات الثلاث، ولا يناسب الطهارة من الخبث باعتبار أن الطهارة من الخبث ليست مطهرا، وإنما حالة وصفة حاصلة للمطهر. الماء الذي استعمل في تطهير الثوب أو البدن طهور، إلا أنه إرادته حينئذ يكون بحاجة إلى كناية مثلا ونحو ذلك، فإن الماء ليس شرط في الصلاة، الطهارة من الخبث شرط في الصلاة، بل الغسل أيضا الذي هو فعل مطهر، ولعله في رواية الخصال تطلقت على الغسل الثياب طهور باعتبار أن الغسل فعل مطهر له أيضا ليس شرطا في الصلاة، فإن الشرط ليس الغسل في الخبث، نعم في الحدث نفس الفعل شرطان، يجب على المصلي أن يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم، بس ليس الفعل شرطا إنما الطهارة شرط، ولهذا لو فعل الغير غسل ثوبه أو المطر طهر ثوبه أيضا كان على طهور من ناحية الخبث، الطهارة الخبثية حاصلة له في الصلاة. ففي باب الخبث أساسا ليس المطهر شرطا، وإنما نتيجة المطهر شرط، وهو الصفة بخلاف الصلاة بخلاف الطهارة الحدثية. في الطهارة الحدثية نفس الطهور بمعنى الفعل المطهر يكون شرطا في الصلاة. إذن فإذا كان الطهور بمعنى المطهر فهو ينافي الطهارة الخبثية الحدثية لا الطهارة الخبثية، وإذا كان الطهور بمعنى الطهارة بالمعنى الثاني، وقيل أنه مثلا يستعمل طهور بمعنى الطهارة مصدر بمعنى الطهارة، أيضا يمكن أن يقال أنه لا يناسب إلا مع الطهارة الحدثية لا الطهارة الخبثية، يعني لا يمكن التمسك بإطلاق كلمة الطهور بمعنى الطهارة لكلتا الطهارتين، باعتبار دعوى أن الطهارتين وإن كان بينهما جامع، إلا أن هذا الجامع جامع اسمي لا جامع معنوي. الطهارة المجعولة في باب الحدث غير الطهارة، اعتبار شرعي مباين عرفا مع الطهارة المجعولة في باب، بينهما اشتراك لفظي بحسب الحقيقة، وإلا ذاك اعتباري يعني ذاك حكم غير الحكم، ذاك حكم بالنقاء المعنوي العبادي على، ويكون موضوعه نفس الإنسان نفس المكلف، بينما هذا حكم بالنظافة المادية في قبال القذارة والوساخة، وملحوظة مجعول بما هو صفة للثوب أو للجسد لا بما هو حالة للإنسان. وهذا المقدار يكفي في أن يكون بين الطهارتين الوضعيتين الحكميتين تباينا في المعنى، لا يكون حينئذ الجامع بينهما إلا اسم الطهارة، يشتركان في أن اسمه اسم كل من الاعتبارين طهارة، وإلا ذاك الاعتبار عرفا غير هذا الاعتبار، كما أنه عقلا غير هذا العرفا أيضا ذاك الاعتبار غير هذا الاعتبار. فإرادة المعنيين والطهارتين من كلمة الطهور بمعنى الطاهر، حتى لو كان يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى أشبه باستعمال اللفظ في معنيين، والإطلاق ليس بهذا المعنى، الإطلاق ليس بمعنى أنه نحمل اللفظ المشترك على إرادة الجامع بين كلا معنيين، وإنما الإطلاق بمعنى نفي القيد في المعنى الواحد بحسب الحقيقة. إذن فبالإطلاق لا يمكن إثبات إرادة كلا المعنيين، وإنما لا بد من تعيين أحد المعنيين، وحيث أنه لا يحتمل يكون المقصود خصوص الطهارة الخبثية دون الطهارة الحدثية، فإن هذا غير محتمل بعد فرض الحدثية، هو الأساس هو الشرط الواضح شرطيته بل ركنيته بل أمر الشارع به، فإن وفرضه في الكتاب الكريم، فإن آيات الغسل والتيمم والوضوء آيات واضحة، وأنها شرط في الصلاة، إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وإن كنتم جنبا فاطهروا إلى آخر تلك الآيات. إذن فاحتمال الناصب الطهارة الخبثية الذي لم يرد في القرآن الكريم إلا بدعوى سوف يأتي التعرض إليها دون الطهارة الخبثية الحدثية هذا غير محتمل. إذن فإرادة الطهارة الحدثية متيقنة على كل حال، فإذا كان متيقنا وكان الطهارة الحدثية معنى مباينا اعتبارا وضعيا عرفا مباين مع ذاك المعنى، إذن فلا يتعين أن يكون اللفظ المراد منه الطهارة الحدثية بالخصوص، إنه أشبه بالمشترك اللفظي بين المعنيين، وحين إلى المعنيين هذا أيضا على التقدير الثاني. هذا وجه ثاني لتأييد كلام المشهور. وجه ثالث الذي لعله أوضح من الوجهين السابقين، أساسا نحن استفدنا من هذه الروايات جميعا أنها تريد أن تبين قاعدة كلية، ذكر هذه الخمسة من باب أنها هي مصادق تلك النكتة الكلية للتفصيل بين بعض قيود الواجب الصلاة وبعض القيود الأخرى، قيود الركنية وغير الركنية. القاعدة أن كل جزء وقيد في الصلاة كان مجعولا بفرض من الله سبحانه وتعالى تعاد الصلاة منه، وكل جزء لا يكون مجعولا بفرض من الله بل كان سنة لا تعاد الصلاة منه، لأن عنوان لا تعاد الصلاة إلا من خمس مذيل ومعلل لأن سائر الأجزاء سنة لا تنقض الفريضة. فالقاعدة هي هذه، أن كل ما يكون فرضا ثابتا في القرآن الكريم لا تعاد الصلاة منه لأنها أركان وفرائض تنتقض الصلاة ببعضها، بخلاف ما لا يكون مطلوبا لله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم. إذن فلا بد أن ندور مدار هذين العنوانين، ومن الواضح حينئذ أنه الطهارة الحدثية من الأمور التي قد فرض من قبل الله سبحانه وتعالى في الصلاة بالنصوص القرآنية، الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. إذن فالطهارة الطهارة من الحدث فرض من دون إشكال، وفرضيته واضحة، الآيات الدالة على لزومه في الصلاة وشرطيته في الصلاة أيضا آيات صريحة واضحة مركوزة لدى الذهن العرفي والذهن المتشرعي. الطهارة من الخبث، فالطهارة من الخبث لا يكون حينئذ مجعولا من قبل القرآن الكريم باعتبار أنه لا يوجد في القرآن ما يمكن أن يستدل به على اشتراط الطهارة من الخبائث. ما يتوهم من دلالة قوله تعالى ثيابك فطهر وثيابك فطهر، حيث قد يدعى أن قوله وثيابك فطهر يكون مثلا على اشتراط الطهارة الخبثية في الثوب، باعتبار أنه ربك فكبر وثيابك فطهر، فيدل على أن المراد مثلا من التكبير الصلاة ومن ثيابك فطهر شرطية الطهارة في الصلاة. إلا أن هذا أيضا أمر غير ثابت غير واضح، فإن المقصود بثيابك فطهر إنما هو على ما ورد في بعض الروايات أيضا وفي التفاسير أيضا، تشمير الثياب وتقصيرها في قبال ما كان رائجا لدى الكبرين أنذاك من جعل ثيابهم طويلة. ليس فيها دلالة على وحينئذ باعتبار الغسل يدل حينئذ وثيابك فطهر، يدل على أن المراد من التطهير إنما هو تقصير الثياب من أجل أن لا يكون هناك مثلا تلوث في نفسه النجاسة، لا بقطع النظر عن مسألة الصلاة، ولهذا لم يجعل هذا شرطا في الصلاة. المقصود من التطهير هنا التطهير لنفس الثياب لا التقصير، أيضا لم يجعل شرطا للصلاة، خصوصا مع أنه ذكره بعد لم يجعله شرطا تمهيدا للتكبير وربك فكبر وثيابك فطهر، وإنما ذكره كجملة مستقلة كلية في نفسها، بخلاف الطهور الذي هناك جعل شرطا في الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن فالآية لا تدل على شرطية الطهور من الخبث، شرطية طهارة الثوب في فعل الصلاة، مضافا إلى أنه أيضا نوي ثيابك فطهر أي ينبغي أن أي زكي نفسك وأعمالك وأفعالك، كما يستعمل كناية فلان نظيف الثياب نقي الثياب بمعنى أنه نقي الفعال. إذن فدلالة هذه الآية على أنه تجب الطهارة من الخبث كشرط مجعول من قبل الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم، هذا محل تأمل وعليه فيكون حينئذ الأساس لهذه الرواية الطهور في هذه القاعدة ذاك الطهور الذي مجعول بشكل واضح مركوز من قبل المتشرعة والآيات الواضحة الصريحة في القرآن الكريم، والذي هو الطهارة من الحدث لا الطهارة من الخبث. فما فهمه المشهور لا يبعد أن يكون صحيحا من أن المراد من الطهور خصوص الطهارة الحدثية لا الطهارة الخبثية. فنحن لو كنا نحن وقاعدة لا تعاد كنا نحكم بأن النجاسة الخبثية يعني الطهارة الخبثية إذا وقع الإخلال بها نسيانا يكون لا تعاد الصلاة من يكون معفوا عنها، لولا الروايات الخاصة التي وردت وفصلت بين النسيان، وهذا بحث آخر خاص، لولا تلك الروايات الخاصة المفصلة بين صورتي الجهل بالنجاسة ونسيان النجاسة والحكم بالصحة في الجهل والإعادة في النسيان، كان مقتضى القاعدة قاعدة لا تعاد التمسك بإطلاق المستثنى منه فيها لإثبات عدم الإعادة من النسيان أيضا. هو في الناحية الأولى من البحث في فقه هذه الرواية ومتنها هذه القاعدة ومتنها. الناحية الثانية من البحث التي أشرنا إليها فيما سبق أن هذه القاعدة التي تدل على نفي الإعادة ما هو المستظهر منها في حيثية نفي الإعادة، هل تدل على الإعادة بالإخلال بهذه الأجزاء لأن هذه الأجزاء مثلا واجبات في ضمن واجب، أو لأن هذه الأجزاء غير الركنية ليس لجزئيتها ولشرطيتها إطلاق لحالات النسيان. قد يقال أن الظاهر الأولي لهذه الروايات إنما هو الحال الأول أن هذه الأجزاء غير الركنية هي تشبه بالواجب، لأنها تعبر في بعض تلك الروايات كانت هكذا تعبر إنها صحيحة زرارة وما سوى ذلك سنة ما سوى ذلك سنة في الفريضة فكأنها واجب في واجب ظاهر قوله سنة في الفريضة أن هذا واجب من النبي مثلا في داخل الفريضة ولهذا لو وقع الإخلال بها لا ينقض ذلك الفرض الفريضة لا تنتقض بإخلال بالسنة بل نفس التعليل الوارد في أكثر هذه الروايات بأن السنة لا تنقض أيضا هذا التعليل مقتضى مفاده مقتضى مفاده أن هذه أن الفريضة قد اكتملت غير هذه الأجزاء أن هذه ليست دخيلة في قوام الفريضة ليست جزءا من الفريضة فإذا لم تكن جزءا من الفريضة إذن مقتضى القاعدة حينئذ مقتضى هذا التعليل أن الإخلال بهذه الأجزاء كما لا يوجب بطلان الصلاة في حال النسيان كذلك لا يوجب بطلان الصلاة في حال العمد أيضا إذ لو كانت سنة في على كل حال سنة في الفريضة لا أن في حال النسيان سنة في الفريضة وفي حال العمد لا تكون جزءا من الفريضة ما يكون سنة وما يكون فرضا ما يكون هكذا لا يختلف ليس أمرا نسبيا لكي يختلف من حال إلى حال ومن حالة العمد إلى حالة النسيان فظاهر التعليل حينئذ إن هذه سنة والسنة لا تنقض القراءة سنة والتشهد سنة والسنة لا تنقض الفريضة ظاهر سنة وتلك دائما فريضة هي أجزاء الفريضة والسنة لا تنقض الفريضة ومن هنا ذهب نسب إلى السيد الشيخ محمد تقي الشيرازي قدس سره القول بأن هذه القاعدة التعليل الوارد فيها أو مفادها قاعدة أنه لا يكون هنا بطلان للفريضة حتى في صورة العمد حتى في صورة العمد الفريضة تكون صحيحة لأن هذه واجبات ضمن واجب واجبات مستقلة أوجبها النبي ضمن واجب ضمن الفريضة الإلهية وهذا في صورة العمد المكلف إذا ترك هذه الأجزاء القراءة أو التشهد تمدن يكون عاصيا لهذا الواجب الشرعي لأنها سنة واجبة على كل حال فحينما كانت الفريضة لا تنتقض لكن حينئذ يكون تاركا للواجب فإن ترك الواجب بنفسه عليه عقوبة لكن لا إعادة عليه لا تجب عليه الإعادة فإن هذا هو مقتضى الظاهر الأولي للتعليل فإن التعليل حينما يقول هذه سنة وتلك فريضة والسنة لا تنقض الفريضة هذا التعليل لا يناسب أن يكون نسبيا يعني يختلف من حال إلى حال التعليل لو تم وكان تعليلا واقعا كما هو ظاهر هذه الروايات إذن يكون مفاده الواجب في واجب تعبير في بعض صحاح زرارة المتقدمة بما سوى ذلك سنة في فريضة وهم التعليل في نفس الصحيحة الأولى التي لزرارة التي هي مهم المدرك عند المشهور على هذه القاعدة التعليل وذاك التعبير كلاهما خير دليلين على أن أنها من باب الواجب في ضمن الفريضة لا أنها أجزاء للفريضة وأن الأمر بها لا محالة أمر مستقل عن الأمر بالفريضة فلا محالة يسقط الأمر بالفريضة حين الإتيان بأجزائها بأجزائها المفروضة فالأمر يكون عاصيا لذلك ولعل ومثل هذا ليس بعزيز أن يكون شيئا واجبا في الحج مثلا ثابت واجبات في الحج لكن في نفس الوقت الإخلال بها حتى عمدا لا يكون موجبا لبطلان الحج وإن كان عاصيا كالمبيت في المنى مثلا وطواف النساء والرامي وأحكام أخرى من هذا القبيل ورد في الصلاة أيضا فتوى من الشيخ الطوسي في النهاية ظاهره أن السورة واجبة في الصلاة لكن لو تركها حتى عمدا صحت صلاته ولعله كان قد يتمسك بقاعدة لا تعاد أن هذه سنة وليست فريضة على كل حال فوجود مثل هذه الأجزاء ليس أمرا يكون غريبا وعزيزا إذن فإذا كان ظاهر هذه الرواية أو بذاك التعبير الوارد في بعض الصحاح زرارة أن هذه واجبات في ضمن واجب فليلتزم بذلك حينئذ أن هذه واجب مستقلة في ذلك الواجب، فإن هذا سوف يكون هو مقتضى الجمع بين هذا التعليل، هذه التعابير الواردة في هذه الروايات، وبين ما ورد من أدلة الأمر بذلك الجزء من القراءة أو التشهد أو نحو التسليم، فإن الجمع بينهما يقتضي هذا المعنى. تلك الأدلة تدل على الوجوب، صحيح تلك لولا هذه الروايات كانت ظاهرة في الوجوب الشرطي أو الجزئي، أي تدل تكون ظاهرة في أنها واجبة ضمن الواجب الواحد للمركب للمجموع وهو الصلاة. إنه صراحة هذه الروايات في التعليل بأنها سنة في الفريضة والسنة لا ينقض الفريضة، وكذلك إنها ما سوى ذلك سنة في الفريضة، يقال مقتضى الجمع بينهما حينئذ مقتضى الصناعة باعتبار صراحة هذه الروايات ونظرها إلى تلك الأدلة تقتضي أن هذا النحو من الجمع العرفي أن هذه واجبات في ضمن واجبات. ومن هنا قد يدعى إطلاق هذه القاعدة حتى لموارد العام، هذا هو مدرك أو أحد المدارك إطلاق القاعدة، أدلة القاعدة لصورة العام. ولا يقال حينئذ كما قيل يكون خلاف أدلة الجزئية والشرطية لهذه الأجزاء، وأن هذا تناقض، تلك الأدلة تقول هذه أجزاء وهذه الروايات تقول أنها الصلاة تعاد من الإخلال بها حتى عمدان. فإنه من جملة ما قيل بوجه مثل مقالة الشيخ محمد تقي الشيرازي قدس سره أن هذا تناقض، الجمع بين مفاد الأمر بتلك الأجزاء ومفاد أن الفريضة تامة لا تعاد تناقض. هذا الكلام ظهر جوابه، فإنه لا يوجد تناقض بينهما، ذاك تلك الأدلة تدل على الأمر بهذه الأجزاء والشرائط، تدل على وجوبها، وتدل أيضا بظهور ثاني، بظهور أخفى من الظهور الأول، في أن هذه واجبة ضمن الواجب الأول، هناك واجب آخر هذه أجزاء في ذاك الواجب، إلا أن هذه الروايات الحاكمة والناظرة إلى تلك الأجزاء، إلى كل أدلة الأجزاء وأخبار الأجزاء والشرائط، وتصنفها إلى صنفين، صنف فريضة وصنف غير فريضة، سنة، وأن السنة لا تنقض الفريضة، وأن السنة وجبت في الفريضة، مقتضى هذه الصراحة حينئذ هذا الجمع، لأن يقال يرفع اليد عن الظهور الثاني، تلك أدلة مدلولها الذي لا يمكن الرفع اليد عنها أصل الوجوب، أما كونها هذا الوجوب وجوبا مستقلا ضمن الفريضة أو وجوبا شرطيا وجوبا مربوطا به سائر الوجوبات ووجوب أصل الصلاة، هذا الظهور الثاني لو كان أيضا محكوم لهذا الظهور المفصل في هذه الروايات التي تفصل بين الأجزاء الركنية غير الركنية، فلا يكون هناك تناقض بحسب الحقيقة. نعم لو كانت هذه الروايات تنفي أصل الوجوب، أصل الأمر بالسنة، حينئذ يكون تناقضا مثلا بين فرض الوجوب أو الأمر بها بتلك الأدلة الأخرى الآمرة بالأجزاء غير الركنية وبين هذه القاعدة، إلا أن هذه الروايات لا تريد أن تنفي أصل الوجوب، وإنما تدل على أنه في فرض الإخلال العمدي الصلاة لا تعاد، الصلاة صحيحة وإن كان هذا تاركا لواجب فيكون معاقبا، فلا تناقض من هذه الناحية. وكذلك ظهر بطلان دعوى أخرى أن الواجب في الواجب وإن كان معقولا لكنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل لنا على أن الأجزاء الأخرى من الواجب الواجب، فإنه دليل هو مقتضى الجمع بين هذا اللسان وبين تلك الأدلة، هذا اللسان تدل، تلك الأدلة تدل على أصل الوجوب، هذه الألسنة هذه الروايات تدل على أن هذا وجوبه من باب السنة في الفريضة لا من باب جزئية الفريضة، إذن فيكون بينهما هو هذا المعنى، فيكون دليلا على أنه من الواجب في الواجب. إلا أنه هذا الوجه الذي هو وجه بهذا البيان أصبح فنيا، هذا الوجه يكون في قباله مانع واحد، لولا هذا المانع كان مقالة الشيخ الشيرازي مقالة فنية وصحيحة، إلا أنه في قبال ذلك يوجد هذا المانع الذي يمنع من الأخذ بهذا الوجه، أن بعض هذه الروايات التي دلت على أن أجزاء الأخرى غير الركنية سنة بعضها بنفسها أمرت بالإعادة، ورد في نفسها الأمر بإعادة الصلاة إذا وقع الإخلال بهذه الأجزاء غير عمدا، من قبيل ما ورد في التشهد في الروايات السابقة في صحيح زرارة، ورد أن في القراءة وفي التشهد أيضا، في القراءة أن القراءة سنة، فمن تركه متعمدا أعاد الصلاة، وإن تركه نسيانا فلا يعيد الصلاة. بعض هذه الروايات التي كانت هي في نفس المساق وفي نفس بنفس اللسان بلسان أن هذه سنة وسنقض الفريضة، هذه الروايات بعضها في موردها كان أمر بالإعادة مع الإخلال بهذه السنة عمدا، هي فصلت بين العمد والنسيان، بعضها بنفسها فصلت بين العمد والنسيان وحكمت بالإعادة في النسيان في باب القراءة وفي باب التشهد. إذن فهذا بنفسه يكون قرينة حينئذ ودليلا أن هذا الوجوب الثابت لهذه الأجزاء غير الركنية ليس من قبيل الواجب في الواجب، إذ لو كان من قبيل الواجب في الواجب لما كان وجه للأمر في الإعادة. صحيح كان عاصيا لكن لم يكن وجه للإعادة، لأن الفريضة قد تحرت، ولو لم يعد أيضا كان من حيث الفريضة قد امتثل الواجب الأول، بل ظاهر التعبير بأنه يعيد بطلان ما أوقعه أولا بتمامه، لا أنه أركان الصلاة تامة لكن يعيد من أجل أن يحصل مثلا على الواجب الآخر إذا فرض إمكان تدارك الواجب الآخر ولو بإعادة الفريضة التي هي. فإن ظاهر الحكم بالإعادة الإرشاد إلى بطلان ما وقع أولا بتمام أجزائه وأركانه حتى أجزاء الركنية فيه، هذا هو ظاهر الأمر بالإعادة. إذن فيكون مقتضى هذا اللسان لا محالة وحدة الأمر، وأن هناك أمرا واحدا لا أمران، أمر بالأركان وأمر آخر من قبل النبي مثلا صلى الله عليه وسلم في الفريضة، ليس هكذا، بل هناك أمر واحد، ويكون هذا الأمر الواحد مشتملا على الأركان وغير الأركان. غاية الأمر هذه الأجزاء الركنية لها أهمية أكثر، الأجزاء والشرائط غير الركنية أقل أهمية. وحينئذ يكون مقتضى هذه الروايات التي تنفي الإعادة إطلاقها لحالات العمد الذي يريده الشيخ الشيرازي التناقض الذي أشير إليه، حينئذ إطلاقه للإطلاق معناه أن الأمر الواحد والمواجب الواحد للواجبين، يكون هذا واجبا فيه ويكون في نفس الوقت ليس بواجب فيه، إلا بأن يرفع اليد عن أصل دلالة تلك الأدلة على الأخرى على وجوب تلك الأجزاء، وهذا خلف فرض الحكم بالبطلان والإعادة، هو مسلم فقهيا أن تلك الأجزاء غير واجبة، فالتناقض حينئذ بهذا الوجه يكون صحيحا، فتكون هذه الروايات بمقتضى هذه النقطة غير شاملة لحالات العام، فعدم شمولها لحالات العام باعتبار أن نفس ألسنة هذه الروايات ورد فيها أو في بعضها التفصيل بين حالة العام، فأمر فيها بالإعادة وببطلان ما أوقعه أولا وإن كان واجدا لتمام الأجزاء الركنية، هذا هو الذي يجعل ظهور هذه الروايات في أن الأمر أمر لا أمران وواجب في واجب. بهذا نرفع اليد عن هذه المقالة التي يقولها المحقق الشيخ محمد تقي الشيرازي قدس الروح. وحينئذ نبقى نحن والاحتمال الآخر أن يكون ظاهر هذا الظاهر قاعدة لا تعاد، وأدلة هذه القاعدة باعتبار تكفلها لبيان المستثنى والمستثنى من أنها تدل على صحة الصلاة الواجدة للأركان في حالة في غير حالات العام، وأنه الأجزاء غير الركنية باعتبار أنها سنة كالدرجة من الأهمية، المعنى أنها مجعولة من النبي، وباعتبار أنها مجعولة من النبي فليس أهميتها ولزومها لزوما مطلقا، بل لزوما حال الالتفات والعلم والعام، أما في حال النسيان والسهو ونحو ذلك فالصلاة تتم ولا يجب على المكلف أن يعيد، يكون هذا هو معناها. وحينئذ ظاهر ذلك حينئذ أن نفي الإعادة إنما هو بالملاك الأول، أي نفي الإعادة من باب من باب تقييد الجزئية والشرطية وتقييد الأمر بهذه الأجزاء، الأمر الضمني ضمن الأمر الواحد الذي استظهرناه بالبيان المتين. وحدة الأمر، هذا الأمر الواحد ليس أمرا بالأكثر مطلقا، بل أمر بالأكثر في حالات العيل، يعني أري المقيد بحالة العيل والأقل المقيد بحالة غير العلم والعام، يعني بحالات النسي السهو والجهل مثلا. لو قلنا بأن حالات الجهل تكون مشمولة، يكون ظاهر هذه القاعدة أن النفي الإعادة وسقوط الإعادة إنما هو بالملاك الأول من الملاكين الجزئية، وأن الأمر من أول الأمر متوجه نحو الجامع بين الأكثر في حال العام والأقل في غير حال العام. ولسان التخفيف، هذه الروايات لسان التخفيف والامتنان أو سياق التخفيف والامتنان أيضا لعله يناسب أن يكون نفي الإعادة بملاك تقييد الجزئية لا بملاك عدم إمكان الدار الذي كان هو الملاك الثاني، وأنه لا يكلف بالإعادة من باب أنه لا يمكنه أن يتدارك، يمكنه أن يتدارك لكنه لا يجب عليه التدارك تخفيفا لأنها سنة، والسنة أقل أهمية من الفريضة، وإن كان واجبا في حال عدم السهو وعدم النسيان حالات العمد والعيل. إذن فيكون مفاد هذه القاعدة استفادة، يعني فقه هذه الروايات استفادة تقييد الجزئية والشرطية والأمر بالجزء أو الشرط بحالات العلم والعمد لا حالات النسيان. ويترتب على ذلك حينئذ ما أشرنا إليه في الفرق بين الملاكين للتصحيح في بحث المقدمة، من أنه سوف يكون الأقل مشمولا أيضا لإطلاقات الأمر بأصل الصلاة وبأصل العمل، بسائر الأجزاء يمكن التمسك بإطلاقها أيضا لإيجاب الأقل على الناس بالمعنى الذي تقدم من إمكان تكليف الناس، وهو بجعل تكليف واحد على الجامع. وأنه في المورد الذي يثبت هذه القاعدة، يعني يثبت التقييد لتلك المطلقات، لا في الإخلال بذلك الجوز حتى كان تركه نسيانا أو سهوا أو جهلا من تقصير له في المماد، أهمل فلم يتعلم فترك مثلا جهلا أو نسيانا نترك. حتى في حالات النسيان أو الجهل التقصيري إذا افترضنا استظهار هذا المعنى وشمول إطلاق القاعدة له، حينئذ لا يعقل تقصيره، يكون حينئذ الإخلال غير ليس إخلالا بحسب الحقيقة، لأن الواجب إنما هو الجامع والمكلف قد حقق هذا الجامع. وبهذا يعرف أن ما وقع في كلمات من جعل منهج البحث في أن قاعدة هل له إطلاق لحالات التقصير أو ليس له إطلاق لحالات التقصير، وقالوا أن فرض التقصير يعمن أن يكون إطلاق للرواية لأدلة القاعدة ولرواية القاعدة لحالات التقصير، أدلة على ما سوف يأتي هل لا تعلم ونحو ذلك لا يجتمع مع ثبوت القاعدة. يعني فرضوا ثبوت التقصير أولا يمنعوا بثبوت التقصير القاعدة، هذا المنهج خاطئ غير فني. الأمر العكس، لا بد أن نثبت أولا ما هو الجزء، هل يكون الجزء، هل يكون هذا القيد معتبرا مطلقا في تمام الحالات أو يكون هذا القيد غير معتبر إلا في حال العلم والعام. فإذا كان دليل القاعدة مقيدا لإطلاقات أدلة الجزئية أو الشرطية ومخصصا له بخصوص حالات العلم والعام فلا تقصير بحسب الحقيقة، لا يعقل حينئذ فرض التقصير، فلا بد أن يجعل ثبوت التقصير وعدم ثبوته مربوطا ومعلولا لإطلاق القاعدة لهذه الحالات وعدم إطلاق القاعدة لهذه الحالات، لا العكس الذي فعله المشهور. إذن فهذا نعم، هذا لعله يناسب المنهج الملاك الثاني للأجزاء، لو كان ملاك الأجزاء الثاني بأن كان المفاد من هذه الروايات نفي الإعادة من باب عدم إمكان التدارك لا من باب تقييد الجزئية والشرطية، إن كان بالملاك ثاني حينئذ يمكن أن يقال أنه إذن الأمر بهذه الأجزاء كان فعليا في حق هذا المكلف، أو على الأقل في مورد التقصير يكون فعليا فيكون حينئذ معاقبا على مخالفته. حينئذ قد يجعل هذا مثلا مانعا عن التمسك بإطلاق هذا الحديث، هذه القاعدة لنفي الإعادة في حالات التقصير. أما إذا فرض أن الأمر أمر واحد وأن هذه الروايات تنظر إلى هذا الأمر الواحد لتقيد إطلاق الشرطية والجزئية لها بخصوص حالات العام بغير الحالات التي تشملها القاعدة، إذن فكل حالة شملته القاعدة لا جزئية من أول الأمر الواجب فيه، ومعه لا تقصير، لا يعقل فيه التقصير، لا موضوع للتقصير من هذه الناحية. وقد يقال بأن دليل بأن القاعدة لا تقيد دليل الأمر وإنما تقيد دليل الجزئية فقط. يأتي